بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة معا دراسة هذه الأصول الثلاثة العظيمة الكبيرة التي لا بد لنا من معرفتها ودراستها والتفقه فيها. نبدأ من حيث وقفنا بالأمس، حيث تكلمت عن منزلة دين الإسلام ولماذا اخترنا هذا الدين، وقلت في نهاية اللقاء ولهذا عظمت مسؤولية أو المسؤولية على المسلمين نحو دينهم، ومن أهم ما على المسلمين القيام به نحو دينهم هو وقفنا عند هذه قلت من أهم ما ينبغي على المسلمين نحو دينهم، أولا استشعار قدر نعمة الله تعالى علينا بنعمة الإسلام، وأنه نعمة عظيمة جليلة، كما قال تعالى وأتممت عليكم نعمتي، وهذه النعمة لها حق، وحقها أن تشكر وتحمد. ثانيا مما ينبغي على المسلمين نحو دينهم الإيمان الكامل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام هذا الدين، والأخذ به تاما من غير تفريق بين حكم وآخر، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا جميع أحكام الإسلام. والأمر الثالث أو الحق الثالث من حقوق الإسلام على أهله الإقبال على تعلمه تعلما تفصيليا، سواء في العقيدة أو في العبادة أو في الأخلاق أو في الأحكام. وإذا عرف المسلم أيها الإخوة دينه معرفة تفصيلية زاده هذا تمسكا بدينه وحبا له، ومن أهمل هذا التعلم ضعف دينه ونقص إسلامه بحسب تفريطه. الأمر الرابع الاجتهاد في العمل بهذا الدين وتطبيقه، والحزم مع النفس بتلقي أحكام الإسلام من أوامر ونواهي وغير ذلك بكل رضا وتسليم واطمئنان وبحسب الاستطاعة أيضا. الأمر الخامس الحذر من كل ما يضاد هذا الدين من الكفر من البدع من المنكرات من الابتعاد عن الله جل وعلا، كل هذا وغيره وجب على المسلم الحذر منه والابتعاد عن هذه الأعمال السيئة، لأنها تضعف التمسك بالدين وتوهنه في القلب. خلاصة هذه الواجبات أيها الإخوة نحو ديننا أن يكون الإسلام في حياتنا هو كل شيء، لأن الإسلام لم يترك شيئا إلا وقد بينه لنا، كما تقدم بالأمس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم، حتى لبس النعال أجلكم الله بأي قدم نبدأ وبأي قدم نخلع، حتى التثاؤب حتى العطاس حتى أجلكم الله قضاء الحاجة، كل هذا مبين ولله الحمد في ديننا، لا يوجد في أي دين أحكام العطاس لا يوجد في أي دين أحكام التثاؤب أبدا. فالحمد لله الذي أنعم علينا بهذا. ثم بين المصنف رحمه الله بعد هذا دين الإسلام، وذكر حقيقة هذا الدين، وشرح هذا الأصل الذي هو من أحب الأديان إلى الله تعالى وأرضاها عنده، وقرر تعريفه. فقال رحمه الله تعالى: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الأصل الثاني. يمكن أن نسمي هذه الأمور الثلاثة إخواني التي ذكرها المصنف بأصول الإسلام. الإسلام يقوم على أسس، منها هذه الأسس. الأساس الأول الاستسلام لله بالتوحيد، الأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة، الأساس الثالث البراءة من الشرك وأهله. إذا علم الناس أيها الإخوة هذه الأسس وطبقوها في حياتهم سلمت لهم دنياهم وأخراهم. نأتي الآن على كل أساس ونشرحه شرحا مناسبا إن شاء الله. فقول المصنف رحمه الله: الاستسلام لله بالتوحيد، ما معناه؟ كيف يكون الاستسلام لله بالتوحيد؟ المعنى أيها الإخوة أن يخضع العبد خضوعا كاملا لله عز وجل في ربوبيته، أن يقر لله جل وعلا إقرارا تاما بأنه هو المنفرد أو المتفرد بالخلق، والمتفرد بالملك، والمتفرد بالتدبير. كذلك يذل لله جل وعلا ذلا تاما في عبادته مع محبته، والقيام بطاعته جل وعلا، والإقبال والمسارعة إلى ما يحب جل وعلا ويرضاه من الأعمال والعبادات التي يجمعها كما تقدم مسمى العبادة، والتي معناها كما سبق بالأمس اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهر والباطن. هذا هو الاستسلام لله بالتوحيد. فالمرء إذا دعا الله جل وعلا هذا من الاستسلام للتوحيد، إذا استغاث بالله هذا من الاستسلام لله بالتوحيد، إذا ذبح لله، إذا أناب إلى الله، إذا تاب إلى الله، إذا سجد لله، إذا تصدق لله، هذا كله من الاستسلام لله بالتوحيد. وعلى هذا فمن نذر لغير الله أو دعا والعياذ بالله غير الله أو ذبح لغير الله لا يكون مستسلما لله بالتوحيد أبدا. هكذا من دعا أو من ادعى أن في هذا الكون إلها غير الله جل وعلا، وأنه يرزق كما يرزق الله، أو يجيب دعوة المضطرين، أو أنه يعلم الغيب كالكهنة والعرافين والمشعوذين والسحرة وغيرهم، لا يكون هذا، لا يكون حال من هذا شأنه مستسلما لله جل وعلا. الأساس الثاني الانقياد لله بالطاعة، يعني الإذعان التام والانقياد الكامل والإقبال الصادق على الله تعالى وعلى طاعته صلى الله عليه وسلم. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا انقادوا لطاعة الله. قال سبحانه: ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. هذا الانقياد إخواني يشمل أمورا ثلاثة. الأمر الأول الإقرار لله والتصديق الذي لا شك فيه تبارك وتعالى فيما يتعلق بمسائل الغيبيات والعقائد. الإقرار لله والتصديق الذي لا شك فيه فيما يتعلق بالعقائد والغيبيات ونحو ذلك. الأمر الثاني الإقرار بفعل الأوامر وامتثالها والقيام بها. والأمر الثالث الإقرار باجتناب النواهي والبعد عنها والحذر منها. فمن فعل ما أمر الله جل وعلا به من الحفاظ على الفرائض فإنه منقاد لله، أي ما أمر الله جل وعلا به مثلا من صلاة وزكاة وصيام وحج وتربية أولاد وصلة أرحام ونحو ذلك، هذا كله من الواجبات أليس كذلك؟ فمن فعلها انقاد لأمر الله. أيضا في الأوامر المستحبة من الصدقة وزيارة المرضى والإحسان إلى الناس وكشف كربهم وتخفيف عنهم ونحو ذلك، فمن فعلها منقادا لله، فمن فعلها كان منقادا لله. أيضا في النواهي، كل ما نهى الله جل وعلا عنه فابتعد عنه العبد فإنه يكون منقادا لله جل وعلا بالطاعة، أيا كان هذا النهي، سواء كان هذا النهي نهي تحريم أو كان هذا النهي نهي كراهة. أيضا على اختلاف هذه المراتب من الأمور المنهية عنها، فيترك العبد كل ما نهى الله جل وعلا عنه قاصدا بذلك وجه الله، لا يترك مثلا المعاصي والمنكرات والزنا والعياذ بالله لأجل حتى لا يصاب بالأمراض، لا، يترك المعصية لله، يهجر هذا الذنب لله وينقاد لله تبارك وتعالى، فلا يقرب من الشرك ولا يقرب من الربا ولا يقرب من الخمر، ولا تقرب المرأة التبرج، ولا تأتي بالغيبة، ولا تسعى في النميمة، ولا ينظر المسلم إلى ما حرم الله جل وعلا عليه، ولا يلبس ما حرم الله جل وعلا عليه ونحو ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فإذا فعل العبد هذا فإنه منقاد لله. إذا تجاوز هذا الحد، إذا تجاوز هذه الأمور، بمعنى أنه لم يلتفت لأوامر الله، لم يلق بالا إلى ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه يعد غير منقاد لله في هذه الطاعة، وعنده نقص في دينه وفي إيمانه. المرء إخواني إذا تأمل واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كيف أنهم كانوا من أهل الانقياد التام لما يأتيهم من الله جل وعلا ومن رسوله عليه الصلاة والسلام من أوامر، استجابة سريعة وانقياد تام لا تردد في هذا الانقياد وفي هذه الاستجابة أبدا. فما أن ينزل مثلا تحريم الخمر إلا وتجدهم يسكبون هذه القوارير والأواني في المدينة حتى تجري سكك المدينة بالخمر. ما أن ينزل الحجاب حتى تخرج نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. ما أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد الصحابة ويرى في يد أحدهم خاتما من ذهب، الذهب محرم على الرجال في ديننا، فينزعه صلى الله عليه وسلم ويقول لهذا الصحابي: أيعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده؟ ثم يطرح صلى الله عليه وسلم هذا الخاتم ويرميه، ثم يقال للرجل بعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به، يعني أنت لن تلبسه لكن انتفع به ببيع بشراء بإهداء لأحد، خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. استجابة تامة، انقياد تام. ولهذا كانت القاعدة إخواني عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، هكذا كان يقول واحد منهم. قد ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ويرون أن في عدم نهيه عليه الصلاة والسلام هو الأنفع، يعني لو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء لكان هذا هو الأنفع. هذا الذي يظهر للإنسان من خلال عقله القاصر. لكن الشعار عند الصحابة أن طواعية الله وطواعية رسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا،
فكانت طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هي المقدمة عندهم، عملا بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالاقتداء إخواني بالصحابة رضي الله عنهم والنظر في سيرهم والتأمل في حياتهم وواقعهم يعين المرء على تحقيق هذا الأساس من أسس الإسلام، وهو الانقياد لله جل وعلا بالطاعة. الأساس الثالث: البراءة من الشرك وأهله. البراءة ضد الولاية، وأصل البراءة هي البغض والكراهية. فالبراءة من الشرك وأهله يعني أن يكون المسلم بريئا من الشرك، أن يكون المسلم بريئا من أعمال الشرك، أن يكون المسلم بريئا من أهل الشرك، يبغضهم في الله، يعاديهم في الله، لا يتشبه بهم في عقائدهم، لا يعمل أعمالا يشابههم بها في أخلاقهم ولا في عاداتهم ولا غير ذلك، بل يكون مستقلا في شخصيته، في عقيدته، في عبادته، في أخلاقه، في تعامله، انطلاقا من دينه الذي أنزله الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، الذي بعث الله جل وعلا به رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فهو يتبرأ من هذه الأمور الثلاثة في باب البراءة من الشرك وأهله. يتبرأ من الشرك الأول، الثاني يتبرأ من أهل الشرك، الثالث يتبرأ من أعمال أهل الشرك. وهذا إخواني هو الذي بينه الله جل وعلا لنا في كتابه، حيث قال سبحانه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: ها إنا براء منكم. براء ممن؟ من أهل الشرك. ومما تعبدون من دون الله، براء من الشرك. فقوله براء منكم أي من أهل الشرك، ومما تعبدون من دون الله أي من الشرك نفسه. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أي إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله جل وعلا، وهذه البراءة تستمر حتى تدخلوا في الإسلام وتؤمنوا بالله جل وعلا وحده. إذا حقق المرء أيها الإخوة هذه الأسس فقد حقق التمسك بدينه. ولكن لا بد إخواني من التعلم التفصيلي لهذه الأسس. يتعلم المسلم الاستسلام لله على سبيل التفصيل، يقرأ ويتعلم ويحضر مجالس العلم ويجلس إلى العلماء ويسأل أهل العلم، ويتعلم الانقياد للطاعة أيضا على سبيل التفصيل، لأن ما ندرسه إخواني في هذه الرسالة وهو واقع هذه الرسالة أيضا إنما هو أصول عامة، قواعد عامة، خطوط عريضة كما يقال، أما التفاصيل فلها موطنها. لكن كلما درس المرء هذه الأصول على وجه التفصيل كلما اتضحت له المسائل أكثر وأكثر، وعمل بها على الوجه الصحيح الذي أراده الله جل وعلا وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. تفضل اقرأ حفظك الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما تفضل اقرأ.
سبحان الله ولا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلام بنوره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. اللهم قال ابو علمتنا وعلمنا.
شكرا يا
شيخ. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من الله وبركاته. يقول المصلي رحمه الله: وهو ثلاث مراتب. هل دين الاسلام؟
ما اسمعك يا شيخ، قرب الميكروفون وارفع صوتك حفظك المولى. وهو ثلاث مراتب.
وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود لحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفصيلها الذي يوضحها قوله تعالى: وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في أمره لعلهم يرجعون. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينهم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
أحسنت. قال رحمه الله: وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. هذا البيان أيها الإخوة فيه تقرير مراتب الدين وبيان عددها، وأيضا فيه بيان كل مرتبة من مراتب الدين. فمراتب الدين ثلاثة: هي الإسلام، الإيمان والإحسان. كل مرتبة من هذه المراتب لها أركان تخصها وتقوم عليها. فالإسلام له أركان، الإيمان له أركان، الإحسان له ركن واحد كما سيأتي. ما الدليل على أن لهذا الدين مراتب؟ الدليل على هذا أيها الإخوة حديث جبريل المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، وهو الذي قال فيه رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني، عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. فأخبره صلى الله عليه وسلم وقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهذه أركانها، وسيأتي إن شاء الله شيء من التفصيل. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه المرتبة الثانية من مراتب الإسلام، وهي مرتبة الإيمان. ثم قال: فأخبرني عن الإحسان، وهذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. إذا ما جاء في هذا الحديث من السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان، هذه إخواني هي مراتب الدين، وكل مرتبة كما قال المؤلف لها أركان. ثم بدأ رحمه الله بأول هذه المراتب وهي مرتبة الإسلام، فقال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه المرتبة الأولى من مراتب هذا الدين الذي أنزله الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم وبعثه بهذه المرتبة إلى الناس. والدليل على هذه المرتبة كما تقدم حديث عمر المتقدم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأخبر، وفيه أن جبريل صلى الله عليه وسلم قال فأخبرني عن الإسلام فأخبره. وأيضا حديث ابن عمر في الصحيحين، وهو قوله رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذه هي أركان هذه المرتبة التي هي مرتبة ماذا؟ الإسلام. ثم بدأ المؤلف رحمه الله بعد ذلك في بيان كل ركن من أركان هذه المرتبة الأولى من مراتب الدين، وهي مرتبة الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية يقرر ربنا جل وعلا انفراده بالألوهية، وأنه مستحق تبارك وتعالى للعبادة، وأن جميع العباد وكافة الخلق فقراء إليه جل وعلا، عبيد له سبحانه وتعالى. فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو، فهو جل وعلا يشهد لنفسه سبحانه وتعالى بالوحدانية، وأنه الإله الحق لا معبود بحق سواه. إذن شهادة الله لنفسه بهذا. ثم ثنى باستشهاد خيار خلقه وهم أهل العلم والملائكة، فقال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، أي الملائكة أيضا شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم أي أن العلماء شهدوا أيضا أنه لا إله إلا هو. إذن أجل شاهد وهو الله تبارك وتعالى، شهد على ماذا؟ على أجل مشهود وأعظم مشهود، وهو استحقاق الله جل وعلا للعبادة وإثباتها له سبحانه وتعالى دون سواه. ولهذا قال سبحانه قائما بالقسط، يعني ما معنى قائما بالقسط؟ أي أنه جل وعلا لم يزل متصفا بهذه الصفة وهي القسط أي العدل، فإنه جل وعلا كان ولا زال متصفا بهذه الصفة وهي العدل، عدل جل وعلا في أمره، عدل جل وعلا في نهيه، عدل جل وعلا في شرعه، عدل جل وعلا في تدبيره لشؤون خلقه، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إذا علمنا إخواني أول ركن من هذه من أركان هذه المرتبة، وهي شهادة، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، فيأتي السؤال هنا: ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه الكلمة العظيمة التي هذا شأنها وهذا قدرها، ولأجل الله جل ولأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أنزل الكتب، ولأجلها شرع الشرائع، ولأجلها شرع الجهاد، ولأجل لا إله إلا الله خلق الله الجنة وخلق الله النار، ولأجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار، إلى غير ذلك من فضائل هذه الكلمة. فكلمة لا إله إلا الله هي أحسن الحسنات، وهي أجل الكلمات، وهي أشرفها. لهذا قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها، أي إن هذه الحسنة تمحو هذه السيئة. قال أبو ذر: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: هي أفضل الحسنات، فأفضل الحسنات لا إله إلا الله. كل خير إخواني يأتي العبد في حياته وفي طاعته وفي تفكيره وفي أخلاقه من أثر تحقيقه لمعنى هذه الكلمة ومضمونها. بحسب قيام المسلم بحق هذه الكلمة يوفق، بحسب عنايته بدلائلها وتطبيقه لمضامينها تتوالى عليه الخيرات من كل جهة. فتحقيق التوحيد، تحقيق لا إله إلا الله له أثر عظيم. تحقيق هذه الكلمة إخواني والقيام بحقوقها له أثره البالغ الكبير في سعادة المسلم وفي طيب عيشه. إذن من المهم لنا إخواني بعد ذلك أن نتعلم هذه الكلمة، أن نعرف معناها، أن ندعو إليها. لهذا قال المصنف بعد ذلك: ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحده، أي لا مستحق للألوهية والعبادة بحق إلا الله جل وعلا، لأن الإله، انتبهوا، هو المعبود. الإله هو المعبود، ليس الإله هو الموجود، الإله هو المعبود. فإذا قلنا لا إله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا، وهو سبحانه إله في الأرض وإله في السماء، أي أنه معبود في السماء وهو معبود في الأرض كما قال الله جل وعلا. وهو الذي في السماء إله أي معبود، وفي الأرض إله أي معبود. أهل السماوات كلهم يعبدون الله جل وعلا من الملائكة وغيرهم، وأهل الأرض أيضا عليهم أن يعبدوا الله جل وعلا. فهو سبحانه إله في السماء وإله في الأرض، وعبوديته جل وعلا حق، فلا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وقلنا لا معبود بحق إخواني، ولو نقل لا معبود أيضا إلا الله، وضعنا كلمة بحق فقط، لأن هناك آلهة كثيرة غير الله جل وعلا تعبد، لكن تلك المعبودات، تلك المألوهات باطلة لا أساس لها من الصحة، وفيها وفي عبادتها تعد على جناب الله جل وعلا وحقه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. أي معبود إخواني سوى الله جل وعلا فهو باطل. وهذا يعني أن عبادة الله جل وعلا، أن العبادة تكون لله جل وعلا وحده. ولهذا قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق. وهذا لا بد أن ندركه جيدا وأن نفهمه فهما سليما. كفار قريش إخواني لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، أدركوا هذا المعنى، أدركوا هذا المعنى منه عليه الصلاة والسلام. وأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد منهم أن يقولوا لا إله إلا الله ووعدهم على ذلك بالفلاح في قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولم يستجيبوا، أدركوا أنه يريد منهم أن يتركوا معبوداتهم، وأن ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق وهو الله جل وعلا، وأنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا إقرار منهم بأن ما سوى الله جل وعلا من معبوداتهم فهو باطل، وأن هذا أيضا يتطلب منهم أن يتركوا كل المعبودات سوى الله جل وعلا. أقول هم لما أدركوا هذا لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرب يفهمون الكلام العربي، يفهمون معنى الإله، يفهمون ويدركون معنى لا إله إلا الله، لذلك لم يستجبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل والعياذ بالله تواصوا على الثبات على الباطل. وانطلق الملأ منهم أن امشوا ها واصبروا على آلهتكم والعياذ بالله. بل إنهم أبدوا العجب أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة إله واحد. ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. سبحان الله، أن يدعوا إلى الحق ثم بعد ذلك يتعجبون منه. إذن هذا كله إخواني يبين لنا أن هؤلاء فهموا أن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله جل وعلا وحده، وأن كل ما سوى الله من هذه المعبودات التي تعبد على اختلاف أصنافها، على تعدد أشكالها، على اختلاف أنواعها، أنها باطلة. ولهذا كما قلت لكم، لما فهموا هذا الفهم ما قبلوا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا من كان قبلهم من أعداء الرسل حاربوا أنبياءهم، وحاربوا أيضا هؤلاء يعني كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربوا أسرته وحذروا منه صلى الله عليه وسلم وطردوهم، بل تجرأوا عليهم والعياذ بالله بالضرب إلى غير ذلك من وسائل الأذى. هذا كله يؤكد لنا أيها الإخوة على أن من يقول إن معنى لا إله إلا الله لا موجودة خطأ، لا معبودة موجود خطأ، لأنه لو كان هذا المعنى هو المراد لم يفعل الكفار ما فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أن نفهم معنى لا إله إلا الله، كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الكلمة العظيمة تتكون من جزئين، لا إله إلا الله، الأول لا إله، الثاني إلا الله. لا إله هذا هو الجزء الأول من كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ما المراد به؟ إلا الله هذا هو الجزء الثاني من هذه الكلمة، فما المقصود به؟ جاء المؤلف رحمه الله تعالى بما يبين ذلك، فقال رحمه الله تعالى: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن إخواني، هذان أمران يتبين من خلالهما، أو يبين المؤلف من خلالهما، أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا يتم معناها ولا يتحقق إلا بهذين الأمرين. الأمر الأول النفي، وهذا في قوله لا إله. الأمر الثاني الإثبات، وهذا في قوله إلا الله. ما معنى النفي؟ ما معنى الإثبات؟ بيّن المؤلف رحمه الله هذا فقال: نافيا جميع ما يعبد من دون الله. هذا في أي شيء؟ في النفي. في الإثبات قال: مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. إذن هذان أمران منزلتهما كبيرة في تحقيق هذه الكلمة الطيبة العظيمة، أمران لا بد أن يعلم أنهما متلازمان. ما معنى متلازمان؟ أي مرتبطان ببعضهما ارتباطا كاملا تاما لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا يصح من العبد ولا يقبل منه التوحيد إلا أن يكون هذان الأمران مجموعان، الإثبات مع النفي. فمن قال لا إله إلا الله وسكت هل يقبل منه؟ لا. من قال إلا الله وسكت هل يقبل منه؟ لا. لا يصح إسلامه لو أراد الدخول في الإسلام، بل لا بد من تلقين معنى هذه الكلمة ولفظها تاما، لا إله إلا الله. ولهذا أطلق بعض العلماء على النفي والإثبات في هذه الكلمة وعبر عنهما بقوله الركن أو أركان كلمة التوحيد أو ركنا كلمة التوحيد. السؤال إخواني، لماذا لا يصح النفي فقط؟ لماذا لا يصح الإثبات فقط؟ لماذا لا يقبل هذا ولا يعتبر من العبد؟ لماذا لا يجوز له أن يقول لا إله إلا الله ويسكت، أو يقول إلا الله عفوا لماذا لا يجوز له أن يقول لا إله ويسكت أو يقول إلا الله ويسكت؟ الجواب كما قال العلماء هذه كلمة كما يعبر عنها رشيقة. يقول العلماء لأن الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة، النفي المجرد تعطيل محض. هذا كلام إنجليزي طبعا لابد أن نشرحه أليس كذلك؟ اكتبوا هذه العبارة: الإثبات المجرد، الإثبات المجرد لا يمنع المشاركة. النفي المجرد تعطيل محض. محض ميم حاء ضاد. نعم تعطيل محض. طيب أشرح لكم هذا الكلام إخواني. لو قال قائل لا إله وسكت، لو قال لا إله وسكت، هذا فيه تعطيل جميع الآلهة أليس كذلك؟ يدخل في هذه الآلهة وفي هذه المعبودات من؟ الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لا، إذن هذا لا يصح، النفي المجرد تعطيل خالص، تعطيل محض. هذا معنى قول العلماء النفي المجرد تعطيل محض. طيب لو قال إلا الله فقط وسكت لا يكون موحدا لله جل وعلا ولا مفردا العبادة له سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه الكلمة إلا الله فقط هل تمنع أن يكون هناك آلهة أو معبود غير الله؟ لا يمنع ذلك. واضح؟ أقول لأنه لو قال إلا الله الإثبات قلنا لا يمنع المشاركة، لأنه لو قال إلا الله وسكت لا يكون موحدا لله جل وعلا، لا يكون مفردا العبادة لله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه الكلمة إلا الله فقط لا تمنع أن يكون هناك إله أو معبود آخر مع الله، لأنه لا يوجد معها نفي. إذن لا تكتمل هذه الكلمة إلا بالإثبات والنفي، فالمعنى لا يتم، المعنى لا يكتمل إلا بهذين الأمرين: لا إله في النفي وإلا الله في الإثبات. طيب هل من أدلة توضح لنا يعني هذا المعنى من القرآن أو من السنة؟ الجواب نعم. انظروا ماذا قال المصنف، ولهذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك: وتفسيرها، تفسير من؟ لا إله إلا الله. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقوله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. أتى رحمه الله بدليلين: الأول من سورة الزخرف، وهو قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. أين النفي وأين الإثبات في هذه الآية؟ ها يا أخواني استخرجوا لي النفي واستخرجوا لي يا شيخ أحمد الإثبات.
النفي أولا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون،
كلها على بعضها. أنا أقول أريد النفي وأريد الإثبات. براء هذا ماذا؟ النفي أم الإثبات؟ النفي. أحسنت. الإثبات أين؟ إلا الله. أحسنت بارك الله فيكم. إذن هذا النفي في قوله إنني براء، هذا نفي. إلا الذي فطرني هذا إثبات. فالإثبات والنفي واضح في هذه الآية، وهذا أخواني من تحقيق الإسلام أيضا، لأن الإسلام كما قلنا ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب في هذه الآية يعلن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه بأنه بريء من كل معبود سوى الله إلا الذي فطرني، أي الذي أوجدني وخلقني وهداني وعرفني بمصالحي وما يعينني على أمر ديني ودنياي ومعاشي. واضح؟ طيب، الدليل الآخر ما هو؟ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ارفعوا أيديكم، لا أريد يعني جواب جماعة إخواني. أين الإثبات في هذه الآية الشيخ؟ أين الإثبات؟ النفي ألا نعبد، هذا النفي. اختلف العلماء. ماذا أقول؟ ها يا أخواني، أنت نعم ألا نعبد، أيوة الإثبات إلا الله. أنا لن أقول الجواب صحيح ولا لا، ستسمعني بعد ذلك. الأخير شيخ غزالي، أيوة هذا ماذا؟ أيوة أيوة الإثبات. لا لا دعوه أحسنت، وفقك الله يا شيخ غزالي، إجابتك أحسن الإجابات. نعم. طيب، قال سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يأمر الله جل وعلا في هذه الآية نبيه عليه الصلاة والسلام بدعوة من؟ أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى هذه الكلمة السواء، وهي كلمة لا إله إلا الله. ما صفة هذه الكلمة السواء لا إله إلا الله؟ ما مضمونها؟ ما حقيقتها؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذن الإثبات في قوله ألا نعبد إلا الله، النفي في قوله ولا نشرك به شيئا. وهذا يدل إخواني على عظم هذه المسألة، وكيف أن الله تبارك وتعالى يؤكدها بركنيها في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. طيب، لعل بهذا البيان الموجز تبين لنا أن هذه الكلمة لا اعتبار بقولها أو لقولها انخلت من أحد هذين الركنين، ولا اعتبار أيضا لناطقها إلا إذا أتى بالنفي والإثبات معا، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وهذه الآية إخواني، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بها ويحرص على الإتيان بهذه الآية بين حين وآخر في سنة صلاة الفجر، ليس في الفريضة، في السنة القبلية. قد كان من سنته صلى الله عليه وسلم أنه يقرأها في الركعة الثانية من سنة صلاة الفجر، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبهوا لأن هذه سنة قد البعض يعلمها والبعض يجهلها، يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر، في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية من سورة البقرة، الآية 136. في الركعة الثانية ماذا كان يقرأ عليه الصلاة والسلام؟ هذه الآية التي ساقها المصنف، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فهذه سنة إخواني من السنن التي كان يعمل بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من السنة في سنة صلاة الفجر أنه يقرأ عليه الصلاة والسلام في الأولى سورة الكافرون وفي الثانية سورة الإخلاص. فهذه سنة وهذه سنة, يعمل الإنسان بهذه أحيانا وبهذه أحيانا. واضح إن شاء الله؟ طيب اقرأ يا أخي الكريم. نعم نقف. طيب نقف إلى هنا, نقف إلى هنا 10 دقائق نستريح ثم نعود إن شاء الله تعالى.